علي بمناسبة الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام، والتي أقيمت بحضور وفود طلابية من كافة أنحاء البلاد وبحضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وصف قائد الثورة الإسلامية أن هدف انتفاضة الإمام الحسين عليه السلام هو مواجهة الظلم والجور، مبينا أن طرق مواجهة الجبهة الحسينية مع جبهة الظلم تختلف نظرا للظروف، حيث أن النضال في عصر السيف والرمح يكون بطريقة تختلف عن عصر الذرة والذكاء الاصطناعي. أحيا الملايين من الزائرين اليوم الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة، بعد أن شهدت المدينة تدفقا لملايين المعزين من داخل العراق وخارجه خلال الأيام الماضية. من جانبها، أعلنت العتبة العباسية المقدسة أن العدد الكلي لزائر الأربعين الحسيني بلغ نحو 21.5 مليون. وفي هذا السياق، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني عن نجاح الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في محافظة كربلاء. وثمن السوداني جهود اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الداخلية وجميع الضباط والمنتسبين في تأمين انسيابية الزيارة التي امتدت على مساحات شاسعة وألاف الكيلومترات من الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة. للمزيد حول إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة، استمعوا للتقرير التالي.
هكذا بدا المشهد في مدينة كربلاء المقدسة في ليلة 20 من شهر صفر، ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، مشهدا مهيبا ينبض بالإيمان والشوق، حيث توافدت جموع الزوار إلى المدينة المقدسة لإحياء هذه المناسبة الخالدة.
الحمد لله، لقد تشرفنا في هذه السنة لزيارة إمام الحسين عليه السلام، خاصة في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، واستفدنا كثيرا من المعنويات وكذلك من البرامج المختلفة خلال المشي بين النجف العشرة وكذلك بين كربلاء.
أنا جئت من أستراليا لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. الخدمات كل زينة، المواكب مستمرة بتقديم الخدمات، إضافة إلى الجانب الحكومي مستمر بتقديم الخدمات، والأجواء كل زينة.
وفي شوارع مدينة كربلاء المقدسة لا تكاد ترى الفراغات بين الحشود، حيث امتلأت الساحات والشوارع بالزائرين الذين قدموا مشيا على الأقدام من محافظات العراق المختلفة ومن دول عربية وإسلامية وأجنبية. أصوات الأدعية والمواكب العزائية هنا تملأ الأجواء، والرايات الحسينية تخفق في كل مكان.
اجينا من دولة أذربيجان لغرض أداء زيارة أربعينية الإمام الحسين وأخي أبي فضل العباس، وكانت الزيارة سلسة وأجواء روحانية هنا في كربلاء، وكانت الخدمات يعني جيدة جدا.
وفي كربلاء المقدسة، حيث تلتقي الجموع عند مقام الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام، لا يبقى سوى النبض الذي يوحد القلوب والأنفاس في مشهد يؤكد أن أربعينية الإمام الحسين ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي رمز للتحدي والإصرار على قيم الحق والعدالة.
وتبقى زيارة الأربعين عهدا متجددا بالتضحية والوفاء، ويبقى نور الإمام الحسين عليه السلام في قلوب الأحرار بكل مكان، ويهدي الأجيال إلى النضال والتضحية.
إلى لبنان، حيث أكد أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله أن هدف عملية اليوم التي أطلق عليها يوم الأربعين كان قاعدة أساسية للمخابرات العسكرية الإسرائيلية بضواحي تل أبيب، حيث تتواجد فيها وحدة 8200. وقال السيد نصر الله أن هذه الوحدة هي معنية بشكل أساسي بالجمع المعلومات والتنصت والسايبر والتجسس، وفيها تجهيزات فنية ضخمة، وتدير الكثير من عمليات الاغتيال والحرب النفسية والفتن في لبنان والمنطقة، مضيفا أن المقاومة وضعت أيضا هدفا فرعيا وهو قاعدة لسلاح الدفاع الجوي والصاروخ في منطقة عين شما. وأوضح أن استهداف المواقع كان من أجل إشغال واستنزاف القوى بالحديدية والصواريخ الاعتراضية. لنستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله.
هذه قاعدة أساسية للمخابرات العسكرية الإسرائيلية لشعبة أمان، وتتواجد فيها وحدة 8200، وهي الوحدة المعنية بشكل أساسي بالجمع العلني والتنصت والسيبة والتجسس، وفيها تجهيزات فنية ضخمة وعدد كبير من الضباط والجنود الذين يعملون هناك، وهي تدير الكثير من عمليات الاغتيال التي تجري في المنطقة، وأيضا الكثير من عمليات الحرب النفسية والفتن والتضليل الذي يحصل في بلادنا وفي منطقتنا. هذه القاعدة تبعد عن حدود لبنان تقريبا 110 كيلومتر، يعني لد العمق، وتبعد عن حدود مدينة تل أبيب إذا أخذنا حدود المدينة فقط 1500 متر، يعني هي من ضواحي تل أبيب، من القواعد المجاورة بقرب شديد من مدينة. اعتبرنا أنه هذا هدف مركزي. كمان وضعنا حد هدف فرعي عسكري، هدف فرعي بسبب أنه هذا المكان أو هذه القاعدة ممكن أن تؤثر على وصول المسيرات الذاهبة إلى قاعدة وحدة 8200 بجديدوت، وهي قاعدة لسلاح الدفاع الجوي والصاروخي في منطقة عين شيماوي. هذه القاعدة تبتعد عن الحدود اللبنانية 75 كيلومتر وعن تل أبيب 40 كيلومتر. هول الهدفين العسكريين اللي كانوا هن نصب عين المقاومة صباح هذا اليوم، لكن الهدف الأصلي هو قاعدة المخابرات العسكرية الإسرائيلية في جليلوت، هذا الهدف. وأيضا إلى جانبه هدف آخر هو استهداف عدد من الثكنات والمواقع والقواعد العسكرية الإسرائيلية سواء في شمال فلسطين المحتلة أو في الجولان السوري المحتل، اللي هي بحد ذاتها هي أهداف وعم ينعم عليها عمليات بشكل دائم وبشكل شبه يومي، وأيضا يعني استهدافها بما هي، وثانيا من أجل إشغال واستنزاف القبب الحديدية وصواريخ الاعتراضية، ومما يتيح الفرصة للمسيرات أن تعبر باتجاه العمق.
شنت المقاومة اللبنانية فجر اليوم هجوما واسعا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ تجاه عمق كيان الاحتلال، وذلك كرد أولي على اغتيال القائد الكبير فؤاد شكر. قالت المقاومة في بيان أن الهجوم طال هدفا عسكريا نوعيا وقد تم بنجاح كامل، معلنة قصف عددا من المواقع والثكنات ومنصات القبب الحديدية شمالية فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ من أجل تسهيل وصول المسيرات الهجومية إلى أهدافها. أكدت في البيان أنها في أعلى جاهزيتها وستقف بالمرصاد لأي تجاوز أو اعتداء إسرائيلي، متوعدة بعقاب شديد وقاس خصوصا إذا تم المس بالمدنيين. وأكدت معلومات موثوقة أن رد المقاومة الإسلامية في لبنان على اغتيال فؤاد شكر نفذ بأعلى درجات الدقة والنجاح، مشددة على أن المقاومة ضربت هدفا عسكريا في عمق كيان الاحتلال لا في أطرافه. وحول استهداف المقاومة الإسلامية في لبنان بوابل من الصواريخ والطائرات المسيرة العمق الإسرائيلي، نستمع إلى التقرير التالي.
أكبر هجوم ينفذه حزب الله على كيان الاحتلال، وهي مرحلة أولى من الرد على اغتيال القيادي العسكري بالحزب فؤاد شكر وفق بيانات عسكرية. الهجوم جاء في ظل استنفار الاحتلال لأسابيع كل قدراته العسكرية والدفاعية، وهو ما يزيد من قيمة ونوعية الرد، وهو الرد الذي استمر لساعات أغرق فيه الكيان بعشرات صواريخ. يقول حزب الله أن 320 صاروخا ومسيرة انطلقت نحو الكيان مستهدفة 11 موقعا، هي قاعدة ميرون، مربض نافيزيف، وقاعدة زعدون، ومرابط الزعورة، وقاعدة السهل، وثكنات عسكرية في الجولان السوري المحتل، هي ثكنة كيلع وثكنة يؤاف، وقاعدة نفح، وقاعدة يردن، إضافة إلى قاعدة.
المستمعين الكرام، نعتذر منكم على الخلل الذي حصل في بث التقرير. نواصل على حضراتكم الأخبار. شنت قوات الاحتلال الصهيوني عدوانا على عدد من مناطق متفرقة في جنوب لبنان تخلله استهداف قرى للمرة الأولى. وأشارت مصادر إلى أن الغارات الصهيونية العنيفة على جنوب لبنان فجرا استمرت نحو 20 دقيقة متواصلة. وألفت إلى أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق حريجة في بلدات كونين، بيت ياحون، وحداثة، رشاف وطيري، إلى جانب بلدات في إقليم التفاح. وتجدد القصف الصهيوني الذي استهدف وادي زبقين، بينما وردت أنباء عن استهداف سيارة في بلدة الخيام. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان صحفي أن عدوان الاحتلال على بلدتي الطيري والخيام أدت إلى استشهاد 3 أشخاص. بارك متحدث كتائب القسام أبو عبيدة رد حزب الله وقال إن العملية تؤكد من جديد تغير الواقع الاستراتيجي للكيان منذ طوفان الأقصى، وأنه لا أمان للعدو من العقاب ولا حدود لإمكانية دكه في أي مكان ومن أي جهة جبهة. بدوري أكدت حماس أن هذا الرد يعد صفعة بوجه حكومة الاحتلال ورسالة بأن إجرامها لن تمر دون رد. في مقالة الجهاد الإسلامي أن العدو لا يفهم إلا لغة القوة ولا يرتدع إلا أمام ضربات المجاهدين. كما أعلنت لجان المقاومة أن هذه الردود تثبت بأن جيش الاحتلال لن يستطيع توفير الأمن لكيانه الهش. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات، وصل منها للمستشفيات أكثر من 70 شهيدا ونحو 112 جريحا خلال الساعات الماضية. وأضافت الوزارة أن حصيلة العدوان الصهيوني على غزة ارتفع إلى أكثر من 40,400 شهيد وأكثر من 93,500 جريح منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. ميدانيا، تراجع جيش الاحتلال من مناطق شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة كاشفا عن دمار واسع في المباني السكنية وممتلكات الفلسطينيين. وخلال الأيام الماضية توغلت الآليات الإسرائيلية في المناطق الشمالية للمدينة الواقعة جنوب القطاع، لكنها تراجعت وتتموضع الآن في المناطق الشرقية للمدينة. وعلى الصعيد السياسي، أكدت قيادات في حماس أن وفدا من الحركة برئاسة خليل الحية وصل إلى القاهرة للاستماع إلى الوسطاء حول مسجدات المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة. حول آخر المسجدات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
جولة محادثات مفصلية تشهدها العاصمة المصرية بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل بين حركة حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي. وكانت جولة مناقشات موسعة جرت في القاهرة يومي الجمعة والسبت للإعداد لجولة المفاوضات اليوم. ووفقا للمصادر المصرية، فقد ناقشت واشنطن مع الوسطاء مقترحات إضافية لسد الفجوات بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس وآليات التنفيذ. وذكرت مصادر مصرية أن جولة اليوم ستكون مفصلية لبلورة اتفاق سيعلن عنه إذا نجحت واشنطن في الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة لرويترز أن المحادثات في القاهرة لم تحرز أي تقدم. وتصر إسرائيل على الاحتفاظ ب8 مواقع على طول ممر فيلادلفيا. وفيما يخص الوفود المشاركة في المحادثات، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مسؤولين دبلوماسيين أن رئيس جهاز المخابرات ديفيد بيرنياع سيرأس وفدا إسرائيليا في المحادثات التي تجري اليوم في القاهرة. وكان وفد من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف المفاوضات في الحركة خليل الحية وصل إلى القاهرة يوم أمس بدعوة من الوسطاء في مصر وقطر للاطلاع على نتائج المفاوضات الأخيرة. وقبل انطلاق المحادثات ظهرت على السطح مجددا خلافات داخل الكيان الإسرائيلي بين نتنياهو والمفاوضين بسبب تمسك نتنياهو بإبقاء الجيش في محور فيلادلفيا. وأمجادها نقلت صحيفتها أرس الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نتنياهو يقود تل أبيب إلى مفترق طرق خطير بين صفقة الأسرى والتصعيد. وبدوره طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائيل لابيد رئيس الوزراء نتنياهو بالذهاب إلى القاهرة لإبرام صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وتزامن ذلك مع تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس.
قال وزير الدفاع في حكومة صنعاء لواء محمد العاطفي أن التحشيدات العسكرية الأمريكية بالمنطقة دفاعا عن كيان الاحتلال لا تعني شيئا وسيتم التصدي لها بقوة ومصيرها الفشل الذريع. وأكد اللواء العاطفي أن القوة الصاروخية وسلاح الطيران المسير والقوات البحرية اليمنية تمتلك من القدرات والإمكانات ما يوفر لها التنفيذ الدقيق والمحكم في التصويب. وأضاف أن أهم نقاط بنك الأهداف الإسرائيلية تم رصدها وتحديدها بدقة متناهية وخضعت لعملية تحليل معلوماتي واستخباري عميق، مؤكدا أن القوات اليمنية بأعلى درجات الجاهزية لتوجيه ضربات موجعة في عمق الكيان الصهيوني. أن وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في اتصال هاتفي نظيره الإيراني سيد عباس عراقشي بتعيينه وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمنى له النجاح. نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المعركة بين الجبهة الحسينية وجبهة الحق والجبهة اليزيدية وهي جبهة الباطل لا تنتهي أبدا. الأمين العام لحزب الله يكشف أن هدف عملية يوم الأربعين هو ضرب قاعدة أساسية للمخابرات العسكرية الإسرائيلية. والمقاومة الإسلامية في لبنان تشن هجوما واسعا تجاه عمق كيان الاحتلال وذلك كرد أولي على اغتيال القائد فؤاد شكر. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بداية نعزيكم في ذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله، وجعلنا الله وإياكم من السائرين على هدي ونهج الحسين وأصحاب الحسين، آمين. أيها الأحبة الكرام، الرد بدأ وباقي الحساب قادم. ما الذي يشكله رد المقاومة الإسلامية اليوم على كيان الاحتلال؟ هل بدأ العد العكسي لمحاسبة الكيان على جرائم الاغتيال؟ كيف ينعكس رد المقاومة اليوم على معادلة الصراع مع العدو؟ الرد بدأ وباقي الحساب قادم. موضوع برنامج فلسطين اليوم. مستمعين الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيو أمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 20 بعد 300 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى ارتقاء 40,334 شهيدا وإصابة 93,356 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
والحقيقة جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن صباح اليوم مقتل جندي خامس، وهو العدد الأكبر الذي يقتل في الأسابيع الأخيرة في قطاع غزة في سلسلة من عمليات المقاومة المتفرقة، سواء في محور نتساريم أو في حي الزيتون أو حتى في دير البلح وفي رفح جنوب قطاع غزة. وفي ظل هذا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين، خاصة في خان يونس والمنطقة الوسطى من قطاع غزة. فجر هذا اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا لعائلة معمر في دير البلح في منطقة حكر الجامع، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين، فيما تم انتشال مواطن فلسطيني ثامن من شرق دير البلح، المواطن أدهم عبد الهادي. وجيش الاحتلال الإسرائيلي واصل قصف مخيم البريج وسط قطاع غزة، كان هناك شهيد وعدد من الجرحى. لكن جيش الاحتلال يواصل العملية العسكرية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة التي بدأها قبل 3 أيام والتي تكبد فيها خسائر فادحة. يواصل نصف المنازل السكنية في هذا الحي وفي محيط الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في حي تل الهوى، حيث يواصل جيش الاحتلال تفخيخ المنازل ونصفها، إضافة إلى غارات جوية متواصلة على جنوب مدينة غزة، وهو الأمر ذاته الذي تكرر في شرق مخيم جبالي، حيث أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين باستهداف منزل لعائلة الكحلوت في المخيم. هنا في خان يونس وصل حتى الآن 5 شهداء من مناطق متفرقة من خان يونس. جيش الاحتلال الذي انسحب من غرب مدينة حمد لازال يتواجد شرق المدينة، ويركز عملياته في هذه المرحلة على وسط مدينة خان يونس، على منطقة الكتيبة، على منطقة حي السلام أو مشفى السلام، على دوار بني سهيلة في بلدة القرارة في منطقة الكتيبة، ويقوم بإطلاقات مدفعية من حين لآخر يتم انتشال عدد من الشهداء والجرحى. نذكر أنه ارتقى يوم أمس نحو 60 شهيدا فقط في مدينة خان يونس التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية فيها. في مدينة رفح شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على شمال المدينة أدت لاستشهاد 3 مواطنين يجري العمل على نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي، فيما يواصل جيش الاحتلال نصف المربعات السكنية في حي تل السلطان غرب المدينة. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت لغارات بشكل أو بآخر من قبل جيش الاحتلال، سواء بالمدفعية أو القصف الجوي الذي تنفذه طائرات الاحتلال اليوم 24 بعد 300 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
شكرا للزميل سعيد بوري. ردت المقاومة الإسلامية صباح اليوم على العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية واغتيال القائد الجهادي فؤاد شكر بعملية مركزة استهدفت فيها عددا من المواقع الصهيونية وهدفا في عمق الكيان. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
إن من المجرمين منتقمون. ومع فجر 40 الإمام الحر جاء الرد الأولي للمقاومة الإسلامية على الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت واغتيال القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر. هجوم مكثف ومتزامن فجر الأحد قررت المقاومة الإسلامية تنفيذه على دفعات. بحسب البيان الأول للمقاومة الإسلامية حول العملية، فقد بدأ مجاهدوها هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات استهدفت العمق الصهيوني والأهم كان استهداف المسيرات لهدف استراتيجي نوعي، وبالتزامن مع الهجوم الجوي استهدف مجاهدو المقاومة عددا من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ. وبعد انتهاء الرد تهديد من المقاومة برسم العدو، المقاومة بأعلى جهوزيتها وبالمرصاد، وإذا تم المس بالمدنيين في لبنان سيكون العقاب شديدا وقاسيا جدا. في البيان الثاني حول العملية أعلنت المقاومة انتهاء المرحلة الأولى من الرد بنجاح كامل، وهي تضمنت استهداف ثكنات ومواقع صهيونية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه هدفها المنشود في عمق الكيان. وأضافت المقاومة أن عدد الصواريخ التي أطلقت في العملية تجاوز 320 صاروخا باتجاه مواقع العدو. أما هذه المواقع فهي قاعدة ميرون، مربض نافيزاف، قاعدة جعتون، مرابض الزعورة، قاعدة السهل، ثكنة قيلة، ثكنة يؤاف، قاعدة نفح، قاعدة يردن، وقاعدة عين زيتيم، وسكنة راموت نفتالي. وفي بيانها الثالث لها أكدت المقاومة أن العملية العسكرية أنجزت، وأن المسيرات الهجومية أطلقت في الأوقات المحددة ومن جميع مرابضها، وعبرت الحدود باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة. وختم البيان الثالث أن ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله هجوم المقاومة هي ادعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان.
المقاومة الإسلامية تشغل دفاعات العدو الجوية وقدراته وإمكاناته، وتدك 11 موقعا هاما بالمئات من صواريخ الكاتيوشا. عودة للزميل طلال حمادة.
في المرحلة الأولى من ردها مهدت المقاومة الإسلامية الطريق لمسيراتها نحو العمق المحتل، وذلك عبر دك قواعد الاحتلال وثكناته الأساسية بمئات صواريخ الكاتيوشا، 11 موقعا وثكنة ومرابض مدفعية ومنصات قبة حديدية قصفتها المقاومة بضربة واحدة بعد 10 أشهر من ادعاءات الاحتلال حول تدمير البنية التحتية للمقاومة في الجنوب. وفي هذه المرحلة من الرد حيدت المقاومة الإسلامية كل الدفاعات الجوية وأشغلت كل قدرات العدو النارية لصد أكثر من 320 صاروخ كاتيوشا بهدف تمرير مسيراتها الهجومية نحو هدفها في عمق الكيان. المواقع التي تم استهدافها وإصابتها قاعدة ميرون للمراقبة الجوية التي تقع على أعلى قمة جبل الجرمق في فلسطين المحتلة، وهي مركز الإدارة والمراقبة والتحكم الجوي في الشمال، مربض المدفعية في نافيزيف التابع للكتيبة 411 من لواء النار 288 في جيش العدو، قاعدة جعتون وهي مقر قيادة الفرقة 146 في جيش العدو، مرابض مدفعية العدو في الزعورة، قاعدة السهل أو ما تسمى بقاعدة بيت هلل والتي خبرت بأس المقاومة جيدا وسالت دماء الجنود الصهاينة فيها عدة مرات. وفي الجولان السوري المحتل استهدف مجاهدو المقاومة ثكنة كيلع الواقعة على بعد 14 كيلومترا، وهي أقرب ثكنة مستهدفة إلى الحدود اللبنانية من الجولان في هذه العملية. وإلى ما بعد كيلع استهدف المجاهدون ثكنات يؤاف ونافح ويردن، وهي قواعد قيادية ومعسكرات أساسية لجيش العدو الصهيوني، وتحوي معسكرات لتدريب القوات البرية ومجموعة كبيرة من أنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى أنظمة رادارية لتوجيه المدفعية. عاشر هذه المواقع قاعدة عين زيتيم قرب مدينة صفد المحتلة، وهي مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في جيش العدو الصهيوني. وفي الجليل الأعلى دكت المقاومة الإسلامية ضمن السياق ثكنة راموت نفتالي والتي تحوي منصات للقبة الحديدية، ونقاطا لتجمع آليات العدو. 11 موقعا هاما إذا ونوعيا أنطرتها المقاومة الإسلامية في ساعة واحدة على امتداد مساحة جغرافية واسعة. والأهم من ذلك أن هذا كله ما هو إلا إشغال للعدو لتمرير مسيرات هجومية نحو هدفها في العمق. فلم تستخدم المقاومة إلا صواريخ الكاتيوشا لتحقيق هذا الإشغال. فما هو السيناريو الذي قد يشهده الكيان في حال كان قرار المقاومة تدمير كل هذه المواقع؟ جواب هذا السؤال يبقى رهن التطورات ورهن أي حماقة يرتكبها العدو الصهيوني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميل طلال حمادة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا على موضوعنا نرحب بالدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم وشكرا لك وأيضا المستمعين المتابعين الكرام.
حياكم الله دكتور. في حين يواصل العدو عدوانه على القطاع المقاومة الإسلامية في لبنان، نفذت ردها الأول على استهداف الاحتلال للضاحية الجنوبية في بيروت واغتيال القائد الجهادي في الحزب السيد فؤاد شكر. ماذا في حيثيات رد المقاومة الإسلامية على العدو اليوم؟
الرد الأولي للمقاومة الإسلامية على العدو الإسرائيلي وعمليته الجبانة بقصف الضاحية واغتيال القائد الجهادي الكبير فؤاد شكر واستهداف المدنيين اللبنانيين هو تأكيد على مصداقية هذه المقاومة في ردع الاحتلال الإسرائيلي والرد عليه، وتنفيذا لوعدها الصادق في حماية المدنيين اللبنانيين، وأيضا في إنشاء معادلة جديدة للردع والحفاظ على قواعد الاشتباك في منطوق المقاومة. وبذات الاتجاه هذا الرد يؤسس لردود أخرى متواصلة ضد العدوان، ويشكل دعما حقيقيا لمقاومة الشعب الفلسطيني الصامدة في قطاع غزة وفي الضفة الفلسطينية، وإلى جانب ذلك يشكل تنسيقا وتكاملا مع جبهات المقاومة ومحمر المقاومة في اليمن والعراق وسوريا، وأيضا في امتداد ذلك في الجمهورية الإسلامية في إيران التي أكدت مرارا وتكرارا من أنها سترد على العدوان الذي استهدف سيادتها وكرامتها واغتيال القائد الكبير المناضل إسماعيل هنية. هذه أيضا عملية في الرد الأول تحمل بمضمونها رسالة عاصمة لدور الولايات المتحدة الشريك الرئيسي لإسرائيل، وبذات الاتجاه تقول أن هذه المقاومة وجبهات المقاومة ومحورها لن تسمح بإقامة نظام أمني إقليمي جديد في الشرق الأوسط فيه يجري التطوير القدرة الأمريكية والإسرائيلية في ضرب قوى المقاومة هنا. نقول إن هذه العملية أثبتت بالملموس أن النظام الوحيد الذي يمكن أن يقوم في هذه المنطقة هو نظام التحرر، نظام الاستقلال، نظام السيادة، نظام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وسياسة التطهير العرقي والعبادة الجماعية وفتح الطريق أمام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس وعودة اللاجئين. نظام جديد يؤسس لتحرير ما تبقى من أراضي جنوب لبنان ومن الجولان السوري المحتل، وأيضا نظام يواجه محاولة الهيمنة الأمريكية التي تأفل أكثر من السابق. وبنفس القدر هذا إسهام مباشر في بناء معادلة جديدة على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم.
طيب دكتور، العدو من جهته أعلن أنه قام بضربة استباقية أحبطت رد المقاومة الإسلامية، بينما يبدو أن التخبط يسود ساحة الكيان على فشل الرد على المقاومة. هناك تبادل الاتهامات على كافة الصعود الأمنية والسياسية بهذا الصدد. كيف يمكن قراءة تداعيات رد المقاومة على مستوى الكيان؟
الكيان الصهيوني أصيب بإرباك كبير، وينتابه القلق الذي تسعى على مساحة وجود هذا الاحتلال في فلسطين وفي هذه المنطقة.
نعم.
وهذه الكذبة التي سوقها نتنياهو هو وقادة جيشه من أنه قام بضربة استباقية لمواجهة رد المقاومة الإسلامية لا تنطلي على أحد، بل هي واضحة تماما أنها تحاول أن تبرز قدرة التفوق الإسرائيلي بادعاءات زائفة وكذبة.
نعم.
العدو الإسرائيلي منذ لحظة العدوان على إيران واغتيال القائد فؤاد شكر وقصف ميناء الحديدة في اليمن لا يعيش ولا يقف فقط على قدم ونصف، إنما هو يقف على رأسه. كل جبهته الداخلية مشلولة، كل مرافق الحياة مشلولة، كل المؤسسة الأمنية والعسكرية في حالة استنزاف كامل، المستوطنون يهربون إلى خارج دولة إسرائيل. وهناك أيضا خسائر اقتصادية كبيرة. هذه الأكذوبة تحاول أن تقلل من حجم الضربة التي وجهتها المقاومة.
طيب دكتور، عذرا على قطع كلامك، لكن لضيق الوقت، ماذا عن الإدارة الأمريكية؟ تحدثت عن جاهزية قواتها في المنطقة، وفي الوقت نفسه أنباء تتحدث عن وساطة تقوم بها واشنطن لتهدئة الأوضاع. كيف يقرأ الموقف برأيك؟
الولايات المتحدة الأمريكية ليست وسيطا، إنما هي المفاوض الأساسي عن العدو الإسرائيلي على امتداد عمر هذا العدوان منذ معركة طوفان الأقصى. الولايات المتحدة الأمريكية شريكا مباشرا في حرب الإبادة البشرية وفي ارتكاب هذه المجازر والمحارق. بايدن ووزير حربه ووزير خارجيته وبوارجه وجنرالاته أتوا منذ اليوم الثاني بالعدوان لكي يدعموا الاحتلال الإسرائيلي وقوة ردعه التي تتآكل يوما بعد يوم، لأنها تعتبر هزيمة إسرائيل هي هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا هذه العملية اليوم الذي جرت هي رسالة للولايات المتحدة ورسالة أيضا لقائد العمليات المركزية الأمريكية الذي أتى إلى الكيان لكي يدعم قدرته وكي يؤسس لمعادلة جديدة. وهذه العملية كانت بمثابة تحدي مباشر للدور الأمريكي والإسرائيلي وتحدي مباشر حتى لقوى حلف الأطلسي. وردع مباشر للدور الأمريكي الذي فتح كل مستودعاته وكل بنوكه من أجل دعم إسرائيل. ولكنه لم يستطع حتى أن يشل من قدرة المقاومة اليمنية في البحر الأحمر رغم محاولته أسرت البحار.
كيف سينعكس برأيكم هذا الرد من المقاومة على مسار المفاوضات باختصار لو سمحتم؟
هذه العملية وهذا الرد سيعزز من قدرة المقاومة في فرض شروطها في عملية المفاوضات الجارية. المقاومة متمسكة بمواقفها التي تقول بضرورة وقف العدوان، وقف إطلاق النار، انسحاب قوات الاحتلال وفك الحصار، وأيضا إطلاق سراح المعتقلين وإعادة إعمار قطاع غزة. هذه العملية تعزز من قدرة المقاومة على المواجهة وتؤجج لهيبها في غزة وفي الضفة الغربية وعلى امتداد المنطقة. وهذه العملية تشكل ردا على محاولة أمريكا أن تنفذ الشروط الإسرائيلية، أي أنها تريد أن تطبق بالسياسة ما عجزت إسرائيل في الميدان. هي لا تستطيع أن تكسر إرادة المقاومة ولا أن تقوم بعملية ولا أن تنجح في عملية تطهير عرقي ولا أن تنجح في إنقاذ أسراها، بل هذه العملية تؤسس لمحطة جديدة استراتيجية سيكون لها تداعيات كبيرة على المستوى المنطقة. ونحن في هذا السياق بانتظار الرد الإيراني القادم وأيضا الرد اليمني القادم على هذا الاحتلال والرد الآخر الذي سيأتي على يد المقاومة الإسلامية. معادلة جديدة تنشأ، وبالتالي أمريكا وإسرائيل ستنهزم في هذه المنطقة وعلى مستوى العالم.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
شكرا لكم،
حياكم الله. ما الذي يشكله رد المقاومة الإسلامية اليوم على كيان الاحتلال؟ وهل بدأ العد العكسي لمحاسبة الكيان على جرائم الاغتيال؟ وكيف ينعكس رد المقاومة اليوم على معادلة الصراع مع العدو؟ كانت المحاور التي تحدثنا معها مع الأستاذ الدكتور علي فيصل، واستمعنا إلى ردوده وإجاباته عنها، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تحت عنوان الرد بدأ وباقي الحساب قادم. ما الذي يشكله رد المقاومة الإسلامية اليوم على كيان الاحتلال؟ هل بدأت محاسبة الكيان على جرائم الاغتيال؟ وكيف ينعكس رد المقاومة اليوم على معادلة الصراع مع العدو؟ تابعوا أحبتنا الكرام لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ففي كيان الاحتلال وفي موقف استعراضي في مستهل جلسة الكابينت في المقر المحصن تحت الأرض في الكاريا بتل أبيب، ادعى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بأن جيشه رصد استعدادات حزب الله، وأنه بالتشاور مع وزير الحرب ورئيس الأركان أصدر تعليمات بالتحرك بشكل استباقي لإحباط التهديد على حد زعمه. ودعا نتنياهو المستوطنين إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، معلنا تصميمه على إعادة سكان الشمال إلى منازلهم. المحلل السياسي الصهيوني أمير سيكال أحبط رواية نتنياهو وجيشه بالقول إنه خلافا لبعض المنشورات والإشاعات، فإن المقارنة بين موقف الكيان من الهجوم على تل أبيب والهجوم على الشمال ليست ذات صلة، وأن حزب الله لم يكن ينوي استهداف تل أبيب أو تجمعات مدنية في المركز، بل على القواعد وبكميات أقل بكثير مما يزعم نتنياهو. وقوفا على آخر التحديثات في تعليقات الصهاينة ومواقفهم إزاء العملية العسكرية للمقاومة الإسلامية في رد أولي على اغتيال القائد الجهادي فؤاد شكر، وأفانا زميل هشام صلاحي من الضفة الغربية بالصورة الصوتية التالية.
واضح بأن نتنياهو كان يريد أن يضخم الخبر هو وناطق باسم الجيش لحد كبير، وبالتالي يسجل إنجاز بأنه أزال هذا الخبر، لكن الآن كل الشكوك والكل مربكين لا يستطيعون أن يصرحون بشيء خوفا من أن يدلي السيد حسن نصر الله بتصريح أنه يعرض فيديوهات لعمليات التي نفذها الحزب صباح اليوم مصابة أحد الأهداف في الحساسة، والتي تكهنت وقالت قوات العدو بأن كان المقصود هو منطقة جاليلوت وهي تعتبر ضاحية من ضواحي تل أبيب الشمالية، وتبعد حوالي 100 يعني أكثر من 110 كيلومترات عن رأس الناقورة الحدود اللبنانية. في هذه المنطقة في نيويورك شمال تل أبيب يوجد مقر القاعدة مقر الوحدة 8200 وهي الخاصة بجمع المعلومات والتجسس والدفاع على الاستخبارات العسكرية التابعة لجيش العدو. كذلك المقر الرئيسي للموساد وهنا مقران سريان في هذه المنطقة. على كل كان واضح من السجالات في استوديوهات في الأخبار بأن نتنياهو يكذب وبأن ناطق باسم جيش العدو يكذب وأن ما قصف هو لم يتجاوز الحد العادي أو النمط العادي لعمليات القصف في جنوب لبنان من قبل طائرات العدو، إنما كانت عمليات القصف ممكن كانت أكثر وأوسع وأن حزب الله لم يحرك شيء وفقط كان يحرك صواريخ قصيرة المدى والمقصود فيها التكتيك التي قصفت شمال فلسطين المحتلة، ومن ثم هنالك كان حسب الحزب طائرات مسيرة دخلت إلى فلسطين المحتلة. لكن الأمر هذا كله أيضا أقرار كل يعني المحللين وأيضا المستوطنون الصهاينة في شمال فلسطين المحتلة قالوا هل يعني نحن بمعنى آخر بأن حياة المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة هي أقل بكثير من حياة المستوطنين في تل أبيب؟ لو أن تل أبيب تتعرض لما يتعرض له شمال فلسطين المحتلة لكانت الدنيا ولم تفعل. هنالك صراعات كبيرة وهنالك حتى خرج بشكل غير مألوف الجزير وبدأ يتهجم على رئيس الشباك الصهيوني رونين بار بحجة الصف وما إلى ذلك، ما استدعى أيضا على رد عليه من قبل الجزير. الجزير وكل خصوم نتنياهو صباح هذا اليوم بدأوا يصفقون له على هذه الطرف الجنوب لبنان المفترضة، وكذلك بدأوا يؤيدون وأنهم خلف الحكومة في أي عملية ضد حزب الله.
ذكر تقرير نشره موقع كالكليست الصهيوني أن أضرار لافتة لحقت بالأرباح والمبيعات وحجم التكرير في مصفات أسدود نتيجة استمرار الحرب والصعوبات اللوجستية في دخول الموردين إلى موانئ الكيان. التقارير الاقتصادية المنشورة عن وضع المنشأة ذكرت أن الأرباح فيها انخفضت بنسبة 74% إلى 31 مليون دولار مقارنة ب 122 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بينما تراجعت المبيعات بنسبة 14% وانخفض هامش التكرير بنسبة 8.9% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالعام السابق. وتتوقع الشركة المشغلة لمصفات أسدود أن تتدنى الأرباح إلى 7 ملايين دولار بسبب آثار الحرب. يذكر أن مصفات وميناء أسدود كان ضمن أهداف المقاومة الإسلامية في العراق مرات عدة، وأن مهامها تأثرت بسبب إطلاق اليمن على ناقلات النفط المتجهة إلى موانئ الاحتلال إسنادا لغزة. الزميل طلال عرب والتقرير التالي.
هنا البحر الأحمر،
الله أكبر، الموت أمريكا.
لهيب يلتهم سفينة يونانية أصرت على تجاوز قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة الذي فرضته أنصار الله دعما لغزة. مشهد كبير أرادته القوات المسلحة اليمنية بهذا الحجم كرسالة من فوق الماء على مرأى كل القطع البحرية الأمريكية الغربية التي جاءت لمساندة الصهاينة.
هي رسالة من اليمن أن العمليات المقبلة ستكون كبيرة وأن عمليات الرد على الحديدة ستكون كبيرة جدا وأن العمليات العسكرية في البحر الأحمر على الرغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول يعني كانت ولا تزال تقول أنها تمكنت من إضعاف قدرات اليمن العسكرية، ولكن هذا الحريق في السفينة وهذا الاستهداف للسفينة وإغراق السفينة كان إشارة واضحة إلى أن اليمن سيستمر في هذه العمليات وأن الولايات المتحدة الأمريكية فشل. وأعتقد أن الطيران الذي اتهمت السفينة في البحر الأحمر وشاهدوها أيضا هي رسالة لكيان عدو الإسرائيلي.
من صنعاء المدد الشعبي لغزة إلى البحر الأحمر وممرات الإقليم ومياهه المحيطة. قرار أنصار الله بهذا الشكل، هذه وجبة بسيطة مما يمكن أن يكون عليه الرد على اعتداءات الحديدة من دون تردد أو تبدل، بل تمهيدا لضربة ينتظرها الكيان ويتحضر لها اليمن.
سيكون كبير وسيكون بحد ما تم استهدافه، وهو أكبر، يتجاوز استهداف السفينة، ولكن السفينة هي مقدمات للرد القادم والوشيد، ولكن الرد سيكون يستهدف العمق الإسرائيلي، بمعنى أن إحراق السفينة هو فقط مقدمة لرد سيشبه ما تم عندما هجم فيها القدوة الإسرائيلي بين أحده.
الرد آت حتما من جبهات المحور.
نار في البحر الأحمر ترفع حرارة المياه تحت كل داعمي الكيان ومسانديه، وتمهد لمشهد الرد المحتوم في قلب الكيان.
نعم، وفي ظل العدوان على قطاع غزة وسيطرة الاحتلال على كافة المعابر، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 60% من قائمة الأدوية الأساسية و83% من قائمة المستلزمات الطبية نفدت من المستودعات، ما سيؤدي إلى توقف الخدمات العلاجية بشكل كامل، ومن أبرزها خدمة الطوارئ والعمليات والعناية المركزة وغسيل الكلى والرعاية الصحية الأولية والصحة النفسية. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
يخوض فتى غمار البحر على متن باب منزله المدمر في قطاع غزة ليصطاد من خيره ما يقتات منه ليبقى على قيد الحياة، لأن التجويع القاتل الذي يستخدمه الاحتلال في عدوانه على القطاع بات السلاح الأكثر فتكا من بين كل الأسلحة المميتة التي يبطش بها.
مجاعة يعني لا يمكن أن يتصورها أحد.
من أول الحرب لحد الآن هي أول مرة نجيب لحمة، واللحمة قليلة، يعني يا ريت بتكفينا.
محروم الشعب الفلسطيني سكان قطاع غزة 2.5 مليون، محروم من هذه المواد.
المجاعة في غزة لم تعد شبحا، بل صارت واقعا مريرا يزيد من معاناة الغزيين، ويوصل أطفالهم إلى الموت الحتمي نتيجة سوء التغذية الحاد. فبحسب بيانات الأمم المتحدة يعاني أكثر من 15,000 طفل من سوء تغذية وخيم، ناهيك عن الأمراض الفتاكة التي تنهش الأجساد الغضة وآخرها الحمى الشوكية.
أجيت هنا فالدكتور شافها قال لي أول حاجة بدنا نروح نعمل لها نسحب لها سحب عينة، وسحبت لها عينة طلعت النتيجة إنه فيها حمى شوكية وتحتاج إلى رعاية وخافض حرارة.
والإش صابت سخانة كتير، يعني كان سخن وإحنا مش عارفين إيش ماله، فنشربوا أكمول بعدين جبناه على المستشفى وحولونا هنا، أخذوا من سلسلة ظهره وقالوا لنا إن هذه حمى شوكية.
نلاحظ أنه انتشار للمرض بكثرة، ويوميا يدخل علينا أكثر من حوالي من 20 حالة حمى شوكية.
وين العالم؟ وين العالم؟
النزوح مشهد آخر من مشاهد الإجرام الصهيوني المتواصل بحق العزل من أبناء القطاع، فالغزيين في حركة نزوح مستمر لا يمكثون في المكان برهة حتى يعاود الاحتلال أوامره بالإخلاء مجدداً، واقع انعكس ألماً على هؤلاء الأطفال الذين باتت حقائبهم المدرسية لا تفارقهم، لكن المحزن أنها تخلو من كتبهم ودفاترهم التي اشتاقوا إليها.
في الحرب صارت شنطة لأغراضي، صارت شنطة عشان أروح أتشرد فيها من مكان لمكان، ما توقعتش إنه شنطة حتصير زي هيك.
لم يترك الصهاينة نوعاً من أنواع الإجرام إلا ومارسوه منذ 11 شهراً، المذابح اليومية والحصار والتجويع والتعطيش ومنع الأدوية والمساعدات، لكن كل هذا لم يستطع أن يثبط من عزيمة الصامدين هنا قيد أنملة.
و وفي العراق أحيا ملايين الزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة، وتوافد ملايين الزوار إلى مرقد أبي عبد الله الحسين وأبي الفضل العباس عليهما السلام في داخل العراق وخارجه لإحياء هذه الذكرى التي تجري بسلاسة وسط إجراءات من داخل العراق وخارجه لإحياء هذه الذكرى التي تجري بسلاسة وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل السلطات العراقية لتسهيل تحركات الوافدين. جلال فاضل والتقرير التالي.
نعم، المراسم الأربعينية انتهت رسميا عند صلاة الظهر قبل قليل، وكان آخر المواكب العزائية التي دخلت إلى حرم الإمام الحسين عليه السلام ومن ثم إلى مرقد أخيه أبي الفضل العباس كان موكب النجف الأشرف وهو التابع للعتبة العلوية المقدسة. فإذا المراسم تمت بنجاح كبير، والخطة التي تم إعدادها قبل 3 أشهر من قبل جميع القطاعات الأمنية ومن قبل العتبتين العباسية والحسينية قد تمت بنجاح، والآن يتم تفعيل خطة التفويج العكسية، أي إعادة الناس إلى بيوتها ومكانة سكنها أو إعادة كل الوافدين من خارج العراق إلى المنافذ الحدودية البرية وحتى إلى المطارات. وبذلك هناك بحسب وزارة النقل العراقية أن هناك 7500 آلية نقل عام و 3200 آلية نقل خاص يتم من خلالها تفويج الناس بشكل عكسي من مدينة كربلاء إلى كافة المحافظات وخاصة المحافظات الثلاث المحيطة بمدينة كربلاء. إذن كما نرى بالصورة أن التفويج العكسي قد بدأ، وبدأت الناس بالعودة والخروج من كربلاء خاصة بعد صلاة الظهر والعصر وتحديدا قبل قليل. إذن مراسم الأربعينية رسميا انتهت، الأمور صارت على ما يرام. الحشد المليوني الكبير هو الأضخم في تاريخ العالم، في السنة الماضية كان الحشد أكثر من 20 مليون شخص، وعلى ما يبدو أن هذا العام سيسجل هذا الرقم مجددا. الزحمة الخانقة، كان هناك انسيابية عالية في تحركات الناس بين المقامين وفي محيط الحرمين للمجاهدين المرابطين على الظهور على الحدود مع فلسطين المحتلة في جنوب لبنان. إلى سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله من هنا من كربلاء في ختام مراسم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام نجدد له العهد والوفاء والولاء، ونقول لهم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للزميل جلال فاضل على مشاركته وتقريره، وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: الأدوار التي مرت بالقبر الشريف للإمام الحسين عليه السلام وعناية الله سبحانه وتعالى به. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما طلعت شمس وما أشرق البدر، سلام على القلب الكبير وصدره بما قد جرت حزنا له الأدمع الحمر جرى ما جرى في كربلا وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر رأت عينها جسم الحسين مقطعاً